الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكنا في آخر درس بدأنا بباب المفقود والخنثى المشكل والحمل. هذا الباب تتردد فيه أحوال هؤلاء بين الوجود والعدم، بين الذكورة والأنوثة، بين الإفراد والتعدد. لذلك يعرف هذا الباب عند أهل العلم بباب التوريث بالتقدير والاحتياط. وذكرنا أنه مشتمل على ثلاثة فصول، أخذنا من هذه الثلاثة الفصول الفصل الأول الذي يتعلق بالمفقود، واليوم إن شاء الله سنأخذ فصل الخنثى المشكل، نسأل الله الإعانة والتيسير. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل. وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. الخنثى في اللغة من الإنخناث والخنث، وهو التثني والتكسر واللين، ومنه قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه. وأما في الإصطلاح فهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن يكون له ذكر رجل وفرج امرأة، يعني آلة ذكر وآلة أنثى معا، أو لا يكون له علامة أحد منهما، بأن يكون له ثقب يخرج منه البول ليس بفرج ولا ذكر. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: ومن له فرج ذكر وأنثى أو ثقبة غيرهما فخنثى. قول الناظم رحمه الله في البيت: وخنثى أشكل، أي التبس أمره. والإشكال في الخنثى أنه لا بد أن يكون هذا الخنثى إما ذكر وإما أنثى، إذ لا ثالث لهما، فجنس الإنسان منحصر في الذكورة والأنوثة، وصفة الذكورة والأنوثة صفتين متضادتين لا يجتمعان البتة، فكانت علامة التمييز بينهما عند الولادة وجود الآلتين إلى أن يتبين سائر العلامات بمرور الزمن. والإشكال يقع حال الولادة، كون هذا المولود يولد بآلتين، آلة ذكورة وآلة أنوثة، أو يولد بلا واحدة منهما، فهنا يقع الاشتباه ويشكل أمر هذا المولود ويكون خنثى مشكل. ولا بد من إلحاق هذا الخنثى المشكل بأحد الصنفين، إما ذكر وإما أنثى، لأن الله سبحانه وتعالى صرح في آيات كثيرات أنه خلق الخلق ذكورا وإناثا، ولم يذكر صنف الخناثى. قال السرخسي رحمه الله: اعلم بأن الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا، كما قال الله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ثم بين حكم الذكور وحكم الإناث في كتابه، ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى، فعرفنا بذلك أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة. انتهى كلامه. وقال الماوردي رحمه الله: وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالله تعالى قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الخنثى فقال: لا أعرف، إما ذكر وإما أنثى. لذلك لم يروى عن الإمام مالك رحمه الله في الخنثى شيء. وقد وصل الطب الحديث إلى تحديد حقيقة الخنثى بالأشعة والتشريح والوسائل الطبية الحديثة المتطورة جدا، فيحددون جنسه أذكر هو أم أنثى، فيستعان بهم في ذلك. ثم إن قول الناظم رحمه الله وخنثى أشكل يوحي بأن هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل، وهو من وجد فيه علامة أو أكثر مبينة لذكورته أو أنوثته، فإذا وجد فيه من العلامات ما تبين أنه ذكر فهو ذكر، وما وجد فيه من آلة الأنوثة فهي بمنزلة العيب، وإذا تبين من العلامات أنه أنثى فإنه أنثى، وما وجد فيه من آلة الذكورة فهو بمنزلة العيب، فيعامل كل واحد بحسبه، إن ذكرا عومل بالذكورية، وإن أنثى عومل بالأنوثية، وسيأتي ذكر العلامات المبينة قريبا. الثاني الخنثى المشكل، وهو من لا توجد فيه علامة تبين ذكورته من أنوثته، وهو نوعان، خنثى مشكل يرجى اتضاحه، وخنثى مشكل لا يرجى اتضاحه. الأول الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاحه، وهو الخنثى الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد، ولم يمت قبل ذلك، فهذا يرجى أن تظهر عليه علامات بعد بلوغه، كنبات اللحية وخروج المني من الذكر إن كان ذكرا، أو الحيض وظهور الثديين عند الأنثى. وحكم توريث هذا الصنف أن ينتظر إلى تبين حاله إذا وافق الورثة، وإذا لم يوافقوا فإن التركة تقسم ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الباقي إلى تبين حاله. الثاني خنثى مشكل لا يرجى اتضاحه، وهو الخنثى الذي مات صغيرا قبل بلوغه، أو بلغ سن البلوغ ولم يتضح حاله، كما لو نبت له لحية وظهر له ثديان في آن واحد، وهذا الذي لا يرجى اتضاحه إما ذكر أو أنثى قطعا، لكن لم نتمكن من إلحاقه لا بهذا ولا بهذا. وحكم توريثه على الصحيح أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأصحابه وأصحاب مالك وبعض الحنفية. فكأن هناك نوع تنازع بين هذا الخنث المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله وبين باقي الورثة، فكأنه يقول أنا ذكر ولي نصيب الذكورة، وهم يقولون أنت أنثى ولك نصيب الأنوثة، فلذلك يدفع له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى اعتبارا للحالتين، إذ لا يمكن ترجيح حالة على أخرى، فيعمل بهما حسب الإمكان. الآن نذكر العلامات المعتبرة في معرفة ذكورة الخنثى من أنوثته. أول علامة هي البول، وهذه العلامة من أهم العلامات وأعمها لوجودها في الصغير والكبير، وأما باقي العلامات فلا توجد إلا بعد سن البلوغ، فإن بال الخنثى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن المنفعة الأصلية للآلة عند انفصال المولود عن الأم هي البول لا غير، وما سوى ذلك من المنافع إنما يأتي بعد ذلك، والبول من العضو الذي بال منه يدل على أن هذا العضو هو العضو الأصلي الصحيح، والآخر إنما هو بمنزلة العيب. وإن بال من الآلتين فالحكم للأسبق منهما، كالذي يسبق خروج البول عنده من آلة دون أخرى في كل مرة، فإن هذا يعتبر دليلا على أن هذا العضو هو العضو الأصلي. وأما إذا استويا في السبق اعتبر بمقدار البول كثرة وقلة، فإن كان البول أكثر من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان الأكثر من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي، واعتبار القلة والكثرة أحد قولي الحنابلة وقول المالكية وأحد قولي الشافعية، ومن أهل العلم من لم يعتبر القلة والكثرة معيارا، ويعنون بالكثرة كثرة المرات التي يبول منها من هذا العضو، ويعنون كذلك بالكثرة الكمية، فإن لم يتميز بعد كل هذا فإنه يبقى مشكلا إلى حال بلوغه، كي تظهر عليه علامات أخرى منها المني، وهذه العلامة من العلامات التي لا تكون إلا بعد البلوغ، فإذا أنزل من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن أنزل من آلة الأنوثة فهو أنثى. العلامة الأخرى اللحية، إذا نبتت للخنثى لحية فهو دليل على أنه ذكر، لكن هذه العلامة لا يعتبر بها أكثر الشافعية، لأنه وجد من النساء من لها لحية، وبعكس ذلك لم تنبت لحية لبعض الرجال. العلامة الأخرى الحيض، فإذا حصل الحيض من الخنثى دل ذلك على أنه أنثى. آخر علامة تفلك الثديين، أو نقول بروز الثديين أو نهوض الثديين، وهذا دليل على أنوثة الخنثى، ولم يعتبر بذلك كذلك أكثر الشافعية، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله كما في العواصم من القواسم: كان يقرأ معنا خنثى له لحية وله ثديان، انتهى كلامه. أما إذا لم يتبين حال هذا الخنثى بعد كل هذه العلامات فإنه يكون مشكلا حقيقة، ومثل هذا لا يرجى اتضاح حاله. ومثاله: من نبتت له لحية ونهد ثدياه، أو بال من الذكر وحاض، فمثله لا يرجى اتضاح حاله. جهات الخنثى المشكل، والمقصود بجهات الخنثى أي ما هي الجهة التي يمكن أن يوجد فيها الخنثى، إذ لا يمكن أن يوجد الخنثى إلا في أربع جهات، وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء، وإن شئت قلت الأبناء وبنوهم والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وأصحاب الولاء، فكل هؤلاء يمكن أن يكون الواحد منهم ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، ولا يمكن أن يكون الخنثى أبا أو جدا ولا أما ولا جدة، لأنه لو كان كذلك لما كان مشكلة ولكان أمره واضحا، ولا يمكن أن يكون الخنثى كذلك زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحة الخنثى. والتعبير الذي يستعمل في الخنثى هو تعبير ولد، لأنه كما ذكرنا لفظ ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا قلنا ولد خنثى مشكل فإننا نقصد بذلك ابن أو بنت، وإذا قلنا ولد ابن خنثى مشكل فالمقصود ابن ابن أو بنت ابن، وإذا قلنا ولد أبوين خنثى مشكل فالمقصود أخ شقيق أو أخت شقيقة، وإذا قلنا ولد أب خنثى مشكل فالمقصود أخ لأب أو أخت لأب. الآن حكم ميراث الخنثى. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، انتهى كلامه، ومثله في كتابه الأوسط. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أن المشكلة هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا، انتهى كلامه رحمه الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ميراث الخنثى قال: من حيث يبول. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: موضوع، والصحيح في هذا عن علي موقوفا. قال ابن حجر رحمه الله: يغني عن الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع. قال صاحب العذب الفائض: الفائدة الثانية، قال العلامة الشنشوري، قال شيخ مشايخنا، يعني العلامة الشيخ زكريا رحمه الله، يعني زكريا الأنصاري، قيل أول من حكم بميراث الخنثى عامر العدواني، أي بميراثه من حيث يبول، وكان حاكما في الجاهلية واستمر عليه الحكم في الإسلام، يعني أقر الإسلام الحكم الذي حكم به في الجاهلية. قال في النهاية: كان عامر حاكم العرب فأتوه في ميراث خنثى، يعني لهما للرجال ولهما للمرأة، فقال لهم هو رجل وامرأة، فلم يقبلوه منه فأشكلت عليه، فأقاموا عنده 40 يوما وهو يذبح لهم كل يوم، وكان له أمة يقال لها خصيلة، فقالت له: إن مقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك. فقال: ويحك، لم يشكل علي حكومة قط غير هذه. قالت: أتبع الحكم المبال. ويروى أنها قالت: دع الحال وأتبع المبال. ويروى قولها: حكم المبال، أي اجعله حاكما، أقعده، فإن كان يبول من حيث يبول الرجال فهو رجل، وإن كان من حيث تبول النساء فهو امرأة. قال: فرجتيها يا خصيلة، فصارت مثلا. قال الأوزاعي رحمه الله: وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهالة قضاة الزمان ومفتيه، فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة 40 يوما، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. الآن بعد الإجماع الذي نقلنا في أن الخنثى يرث، اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ميراث الخنثى المشكل. والراجح، وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمشهور من مذهب الحنفية وقول كذلك عند المالكية رحمهم الله تعالى، أن الخنثى ومن معه يعاملون بالأضر عملا منهم باليقين. وكما قلنا سابقا، هذا هو التوريث بالاحتياط والتقدير، فالميراث لا يستحق إلا بيقين، وهذا اليقين يقتضي معاملة الجميع بالأضر، وغير ذلك ليس بيقين وإنما هو شك. إلا أن الحنابلة يفصلون في الخنثى، فإذا كان يرجى اتضاح حاله فإنهم يعطونه الأضر، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قال الناظم رحمه الله في آخر البيت: اليقين فيه عملا. قال صاحب الألفية: وهكذا يعطى الذي قد صحبه أقل حظ كان مما استوجبه، ويوقف الباقي إلى أن ينكشف إشكاله أو صلح في الذي وقف، ومن تساوى حظه يعطاه، ومن يرث في حال لا يعطاه. وقال صاحب الرحبية رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من معاملة الخنثى وحده بالأسوأ وتخصيصه به وحده دون غيره، حتى ولو كان وارثا بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر، فإنه لا يعطى شيئا، لأن هذا هو الأضر في حقه، ويقسم المال أو الباقي على باقي الورثة ولا يوقف شيء. وهذا تحكم بلا دليل وعدم مراعاة الاحتياط لحال الخنثى. والمالكية يعطون الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إن ورث بهما جميعا، ويعطى نصف نصيب ذكر إن ورث بالذكورة، ونصف نصيب أنثى إن ورث بالأنوثة. وسواء كان هذا الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله أم لا، فهم يقسمون قسمة واحدة ولا موقوف عندهم، لكن هذا القول لم يراع فيه الاحتياط للخنثى. والشافعي رحمه الله يعامل الكل، الخنثى ومن معه، بالأضر، فيعطيهم المتيقن ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله أو الصلح، وسواء كان هذا الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله أم لا. لكن هنا قال أهل العلم: إذا كان لا يرجى اتضاحه، ما الفائدة من وقف الموقوف؟ بل هو تعريض له للضياع مع وجود من يستحقه. وكما ذكرنا قريبا، فإن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الخنثى الذي يرجى اتضاح حاله والخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب الشافعي رحمه الله إن رجي اتضاحه، وكمذهب مالك رحمه الله إن لم يرجى اتضاحه. ومما خالف فيه الإمام أحمد رحمه الله الشافعي رحمه الله: إذا ورث الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله في حالة دون أخرى، فالإمام أحمد رحمه الله يورث الخنثى نصف الحالة التي يرث بها، والشافعي رحمه الله يمنع الإرث بالكلية عن الخنثى الذي لا يرجى اتضاحه الذي يرث بأحد التقديرين، ويوقف نصيبه المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. قال الشيخ صالح البهودي رحمه الله: فليس أحمد إذن كالشافعي فيما ذكرنا فاحفظنه واسمعي. ولنمثل على كل هذا بمثال يتضح به الحال. لو هلك عن أب وأم وولد خنثى، المسألة من ستة. فعند أبي حنيفة رحمه الله يعطي الخنثى أقل حظين، وهو مقدار ما لو كان هذا الخنثى بنتا، وهو النصف، ثلاثة من ستة. وتأخذ الأم السدس واحد، ويأخذ الأب الباقي اثنان. فكما ذكرنا سابقا أبو حنيفة رحمه الله يعطي الخنثى أقل حظين، وهو هنا النصف، لأنه لو كان هذا الخنثى ابنا ورث بالتعصيب وأخذ أربعة من ستة، يعني الثلثان، ولا يعطي بقية الورثة أقل التقدير، ولا يعطي بقية الورثة أقل التقدير. فهنا أعطى الأب اثنان، يعني الثلث، رغم أنه لو كان الخنثى ابنا كان نصيب الأب واحد فقط، يعني السدس، فأعطى الأب أحظ حظيه. وأما المالكية فكما ذكرنا فإنهم يعطون الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيضربون الجامعة في حالات الخنثى. هنا عندنا حالتين فقط، حالة ذكورة وحالة أنثى، فتضرب في اثنين، ثم يحسب جزء سهم كل مسألة. ثم يضرب في نصيب كل وارث، ثم يجمع نصيب الورثة من المسألتين ويقسم على عدد الحالات. هنا عندنا حالتين اثنان، إذن الأصل ستة ضرب اثنين يصير اثنى عشر، للخنثى سبعة أسهم من اثنى عشر، لأن له أربعة في حالة الذكورة وثلاثة في حالة الأنوثة، وللأم سدس اثنان من اثنى عشر، وللأبي ثلاثة من اثنى عشر، يعني ربع. وعندهم لا فرق بين الذي يرجى اتضاحه وبين الذي لا يرجى اتضاحه. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يعطي الخنثى النصف يقينا لأنه أقل حظيه، ويعطي الأب السدس واحد لأنه الأقل والأضر، والأم السدس واحد لأنه تساوى نصيبها في الحالتين، ويبقى سدس واحد. هذا السدس الواحد المتبقي يوقف إلى اتضاح حال هذا الخنثى. فإن كان ذكرا أخذه الخنثى وصار مجموع ما أخذه أربعة من ستة، وإن كان أنثى أخذ الواحد الموقف الأب تعصيبا، ولهم أن يصطلحوا على هذا الموقف إذا تراضوا بذلك، ولا فرق عندهم، يعني عند الشافعية، بين الذي يرجى اتضاحه وبين الذي لا يرجى اتضاحه. وأما الإمام أحمد رحمه الله كما مر بيانه فإنه فصل في الخنثى بين رجاء اتضاحه وعدم رجاء اتضاحه، فإذا كان يرجى اتضاح حاله فإنه على ما عليه الشافعي رحمه الله، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإنه على ما عليه المالكية رحم الله الجميع. وأحمد كالشافعي إن يرتجى، وأحمد كالشافعي إن يرتجى، ومالك في الحكم إن لم يرتجى. هذا الذي سبق كله متعلق بمسائل الخنثى الفقهية، والآن ننتقل إلى كيفية حساب مسائل هذا الفصل. وهذا لو طلب الورثة أو أحدهم القسمة وعدم انتظار تجلي حال هذا الخنثى. الطريقة المتبعة في حل مسائل الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله أن نجعل للخنثى مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أنه ذكر، ونقسم المسألة على هذا الافتراض، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نحل مسألة ثانية نفترض فيها أن الخنثى أنثى، ونقسم المسألة على هذا الافتراض، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين، مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، بالنسب الأربع التماثل، التداخل، التوافق، التباين. فيؤخذ أحدهما حال التماثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين. والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. ثم نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الذكورة، والناتج هو جزء سهم مسألة الذكورة. ونقسم أصل الجامعة على أصل مسألة الأنوثة، والناتج هو جزء سهم مسألة الأنوثة. نقارن، نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة في جزء سهم مسألة الذكورة، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الأنوثة في جزء سهم مسألة الأنوثة. ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي كل واحد من الورثة في الجامعة الأقل، يعني الأضر. فمن ورث في مسألة ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في مسألة نفس الميراث في المسألة الأخرى نعطيه أحد النصيبين، يعني يأخذ نصيبه كاملا. ومن ورث من المسألتين ميراثا متغايرا أعطيناه الأقل منهما، يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو الموقوف. ثم آخر عمل هو بعد تبين حال هذا الخنثى من ذكورة أو أنوثة نعطي المال الموقوف لمستحقيه. وأما طريقة حل مسائل الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله، فنتبع نفس الطريقة السابقة إلى حال الوصول إلى حل الجامعة. نقوم بضرب المسألة الجامعة في اثنين، والحاصل نسميه جامعة عدم الرجاء. ثم نقسم الجامعة على أصلي المسألتين أو مصححهما أو عولهما أو ردهما، يعني مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، والناتج هو جزء سهم تلك المسألة. نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين، ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث. ننتقل الآن إلى حالات ميراث الخنثى المشكل. الحالة الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على حد سواء دون تفاضل. مثال ذلك، وهذا المثال يصلح لحال التماثل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة. فلو هلك عن أخوين لأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى يرجى اتضاحه. أول شيء يجب أن تعلمه هو أن ولد الأب الخنثى هذا إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب. بعد ذلك نحل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكرى، فالأخوان لأم لهما الثلث، والشقيقة لها النصف، والخنثى يعني الأخ لأب يكون عصبة بنفسه. أصل المسألة ستة، للأخوان لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللخنثى يعني الأخ لأب واحد تعصيبة، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. بعد ذلك نحل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، فالأخوان لأم لهما الثلث، والشقيقة لها النصف، والخنثى يعني الأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين. أصل المسألة ستة، للأخوان لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللخنثى يعني الأخت لأب واحد، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. الآن نعمل جامعة تجمع المسألتين، ننظر بين أصل مسألة الذكورة وأصل مسألة الأنوثة، ستة مع ستة بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر ستة، نجعله هو أصل المسألة الجامعة. نقوم بقسمة أصل الجامعة ستة على أصل مسألة الذكورة وعلى أصل مسألة الأنوثة، ينتج واحد هنا وواحد هناك، جزء سهم مسألة الذكورة واحد وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد. نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة في جزء سهم مسألة الذكورة، ونصيبه من مسألة الأنوثة في جزء سهم مسألة الأنوثة، والأقل منهما يعني الأضر نكتبه في الجامعة. الأخوان لأم لهما اثنان في مسألة الذكورة واثنان في مسألة الأنوثة متساويان، نعطيهما سهماهما كاملة في الحال. الشقيقة لها ثلاثة في مسألة الذكورة وثلاثة في مسألة الأنوثة متساويا، نعطيها أسهمها كاملة في الحال. الخنثى له أو لها سهم في مسألة الذكورة وسهم في مسألة الأنوثة متساويا، نعطيه سهمه كاملا في الحال. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل. عندنا 2 زائد 3 زائد 1 ينتج 6، نطرحها من الأصل 6 ينتج 0، فلا موقوف نوقفه في هذه المسألة. لماذا؟ لأن إرث الخنثى لو كان ذكرا هو نفس إرثه لو كان أنثى. مثال آخر لنفس الحالة: هلك عن أخوين لأم وأختين شقيقتين وولد أب خنثى يرجى اتضاحه. نحل المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرا، أصل المسألة 6، الأخوان لأم لهما الثلث 2، والشقيقتان لهما الثلثان 4، والخنثى يعني الأخ لأب عصب بنفسه لكنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق الفروض التركة، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. ثم نحل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة 6، الأخوان لأم لهما الثلث 2، والشقيقتان لهما الثلثان 4، والخنثى الأخت لأب ليس لها شيء لاستكمال الشقيقتين الثلثين، والمسألة صحيحة. أصل المسألة الجامعة 6 للتماثل بين أصلي مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، ويكون جزء سهم كل مسألة هو 1 نكتبه فوقها، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمها، ونكتب الأضر في الجامعة. الأخوان لأم لهما 2 في المسألة الجامعة، والشقيقتان لهما 4 في المسألة الجامعة، والخنثى لا شيء له في الجامعة، ومجموع السهام في الجامعة يساوي أصلها 6، فلا موقوف نوقفه في هذه المسألة. لماذا؟ لأن إرث الخنثى في هذه المسألة لا يرث بكل تقدير. الحالة الثانية أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة معا متفاضلان وبالذكورة أكثر. مثال ذلك وهو يصلح لحال التداخل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة: هلك عن بنت وولد ابن خنثى يرجى اتضاح حاله. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرى، أصل المسألة 2، البنت لها النصف 1، وولد الابن الخنثى يعني ابن له 1 المتبقي تعصيبا. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة 6، البنت لها النصف 3، وولد الابن الخنثى بنت ابن لها السدس تكملة للثلثين 1، والمسألة بحاجة إلى تصحيح لأن مجموع السهام أقل من أصلها ولا يوجد عاصب، فترد من 6 إلى 4. أصل المسألة الجامعة 4 للتداخل بين أصل مسألة الذكورة 2 ومرد مسألة الأنوثة 4، نكتفي بالأكبر منهما ويكون جزء سهم مسألة الذكورة 2 وجزء سهم مسألة الأنوثة 1، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمها، ونكتب الأضر في الجامعة. البنت الأضر في حقها هو 2 في المسألة الجامعة، والخنثى الأضر بالنسبة له 1 نكتبه في الجامعة. ثم نحسب مجموع السهام في الجامعة نجده يساوي 3 وأصلها 4، فبقي 1، هذا 1 هو الموقوف نوقفه في هذه المسألة إلى أن يتبين حال الخنثى فيأخذه صاحبه الذي يستحقه. فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر ابن فالواحد الموقوف يأخذه هو، وإذا كان هذا الخنثى أنثى بنت ابن فالواحد الموقوف تأخذه البنت. الآن هذه المسألة كان فيها الخنثى يرجى اتضاح حاله، الآن نقوم بحل نفس المسألة لكن نفترض فيها أن هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله، نفس العمل السابق إلى غاية عمل المسألة الجامعة. أصل الجامعة 4 كما ذكرنا للتداخل بين 2 و4، نقوم بضربه في 2 ينتج 8، هذه 8 هي أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم أصل جامعة عدم الرجاء على أصلي المسألتين، ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة 4 وجزء سهم مسألة الأنوثة 2. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على 2، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. البنت لها 5 من 8 في الجامعة، والخنثى الذي لا يرجى اتضاع حاله له 3 من 8. الحالة الثالثة أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة معا متفاضلا وبالأنوثة أكثر. مثال وهو يصلح لحال التوافق بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة: هلكت عن زوج وأخوين لأم وولد أبوين خنثى يرجى اتضاحه. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكر أصل المسألة ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأخوان لأم لهما الثلثان اثنان، وولد الأبوين الخنثى يعني أخ شقيق له الواحد المتبقي تعصيبا. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأخوان لأم لهما الثلثان اثنان، وولد الأبوين الخنثى يعني أخت شقيقة لها النصف ثلاثة، والمسألة عالت إلى ثمانية. أصل المسألة الجامعة 24 للتوافق بين أصل مسألة الذكورة ستة وعول مسألة الأنوثة ثمانية في القسمة على اثنان، وفق الثمانية أربعة نضربه في كامل الآخر ستة ينتج 24، هذا هو أصل المسألة الجامعة. ويكون جزء سهم مسألة الذكورة أربعة وجزء سهم مسألة الأنوثة ثلاثة، ثم نقوم بضرب نصيب كل والد من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج الأضر في حقه هو تسعة في المسألة الجامعة، والأخوان لأم الأضر في حقهما ستة أسهم في الجامعة، والخنثى الأضر بالنسبة له أربعة. مجموع السهام في الجامعة يساوي تسعة عشر وأصلها 24، فبقي خمسة، هذه الخمسة هي الموقوف، نوقفه إلى أن يتبين حال الخنثى، فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر يعني أخ شقيق فالخمسة الموقوفة توزع بين الزوج والأخوان لأم، فيأخذ الزوج ثلاثة ويأخذ الأخوان لأم اثنان، وإذا كان هذا الخنثى أنثى يعني أخت شقيقة فالخمسة الموقوفة هي أحق بها فتأخذها وحدها. الآن نقوم بحل نفس المسألة لكن نفترض فيها أن هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله، نفس العمل السابق إلى غاية عمل مسألة الجامعة. أصل الجامعة 24 نضربه في اثنين ينتج 48، هو أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم هذا الأصل على أصلين مسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة ثمانية وجزء سهم مسألة الأنوثة ستة. نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. الزوج له 21 في الجامعة، والأخوان لأم لهما 14 سهما في الجامعة، والخنث الذي لا يرجى اتضاح حاله له 13 سهما. الحالة الرابعة أن يرث بتقدير الذكورة ولا يرث بتقدير الأنوثة شيئا، ومثال ذلك وهذا المثال يصلح لحال التماثل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، لو هلكت عن زوج وولد خنثى يرجى اتضاحه وعم. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرا، أصل المسألة اثنان، الزوج له النصف واحد وولد الأخ الخنثى يكون ابن أخ شقيق له الواحد المتبقي تعصيبا، والعم يسقط لحجبه بابن الأخ الشقيق. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة اثنان، الزوج له النصف واحد والعم له الواحد الباقي تعصيبا، وولد الأخ الخنثى بتقديره أنثى يكون بنت أخ شقيق، وهذه ليست من جملة الورثة بل هي من ذوي الأرحام. أصل المسألة الجامعة اثنان، للتماثل بين أصل مسألة الذكورة اثنان وأصل مسألة الأنوثة اثنان، نكتفي بأحدهما عن الآخر، هذا هو أصل المسألة الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذكورة واحد وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج له نفس النصيب في مسألة الذكورة والأنوثة فيأخذ حقه واحد وهو النصف كاملا في الحال، والعم ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فلا نعطيه شيئا في الجامعة، والخنثى كذلك ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فلا نعطيه شيئا في الجامعة. مجموع السهام في الجامعة يساوي واحد وأصلها اثنان، فبقي واحد، هذا الواحد هو الموقوف إلى أن يتجلى حال الخنثى، فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر يعني ابن أخ شقيق فالواحد الموقوف يأخذه هذا الخنثى، وإذا كان هذا الخنثى أنثى بنت أخ شقيق فالواحد الموقوف هو للعم. وأما إذا كان هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فأصل الجامعة اثنان نضربه في اثنين ينتج أربعة، هو أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم هذا الأصل على أصلين مسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكور اثنان وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان. نقوم بضرب نصيب كل وارد من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. الزوج له اثنان من أربعة في الجامعة، والعم له واحد من أربعة في الجامعة، والخنث الذي لا يرجى اتضاع حاله كذلك له واحد من أربعة في الجامعة. الحالة الخامسة والأخيرة أن يرث بتقدير الأنوثة ولا يرث بتقدير الذكورة شيئا. ومثال ذلك، وهذا المثال يصلح لحال التباين بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، هلكت عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى يرجى اتضاحه. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكر أصل المسألة اثنان، الزوج له النصف واحد والشقيقة لها النصف واحد وولد الأب الخنثى يعني أخ لأب له الباقي تعصيبا، لكن هنا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فيسقط. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة ستة، الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة وولد الأب الخنثى يعني أخت لأب لها السدس تكملة الثلثين واحد، والمسألة عائدة إلى سبعة. أصل المسألة الجامعة 14 للتباين بين أصل مسألة الذكورة اثنان وعول مسألة الأنوثة سبعة، نضرب كامل أحدهما في الآخر ينتج 14، هذا هو أصل الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذكورة سبعة وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان. ثم نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج الأضر في حقه ستة أسهم، والشقيقة الأضر في حقها ستة أسهم كذلك، والخنثى الأضر في حقه ألا يعطى شيئا لعدم إرثه في مسألة الذكورة. مجموع السهام في الجامعة يساوي 12 وأصلها 14، فبقي اثنان هي الموقوف إلى أن يتجلى حال الخنثى. فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر أخ لأب فالموقوف يأخذ الزوج منه واحد والشقيقة واحد، وإذا كان هذا الخنثى أنثى أخت لأب فالموقوف للخنثى. وأما إذا كان هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فأصل الجامعة 14 نضربه في 2 ينتج 28، هو أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم هذا الأصل على أصلي المسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة 14 وجزء سهم مسألة الأنوثة 4. نقوم بضرب نصيب كل وارد من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على 2، والناتج هو نصيب ذلك الوارد في الجامعة. الزوج له 13 في الجامعة، والشقيقة لها 13 كذلك في الجامعة، والخنث الذي لا يرجى اتضاح حاله له 2. وهنا ملاحظة واستنتاج مما سبق، بعد حل أمثلة الخنث المشكل الذي لا يرجى انكشافه نلاحظ أنه يعطى نصف ميراث ذكر إن ورث بالذكورية فقط، ويعطى نصف ميراث أنثى إن ورث بالأنوثة فقط، ويعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالذكورة والأنوثة معا، سواء بالذكورة أكثر أو بالأنوثة أكثر. تنبيه، إذا وجد في المسألة ولد أم خنثى فلا تعمل كل العمل السابق. لماذا؟ لأن ولد الأم الخنثى إما أن يكون أخا لأم أو يكون أختا لأم، وميراث الأخ والأخت لأم متساو كما سبق بيانه، إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن له السدس، وإن كانوا متعددين سواء ذكورا أو إناثا أو مختلطين فإن لهم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية، فإرث أولاد الأم لا يختلف ذكورة وأنوثة. لذلك تحل مسائل هذا الصنف فقط حلا عاديا كأنه لا يوجد خنثى. وهنا تنبيه أخير، هذه الأمثلة السابقة كلها لمسائل فيها خنثى واحد فقط، لذلك كانت الحالات حالتين فقط، حالة ذكورة وحالة أنوثة. وأما إذا تعدد عدد الخناثة في مسألة واحدة فالعمل نفسه كما سبق، غير أن التقديرات تزيد وتزيد المسائل لزاما. فإذا كان في مسألة واحدة خنثيان فالتقديرات أربعة، وهي ذكران أنثيان، الأول ذكر والثاني أنثى، الأول أنثى والثاني ذكر، وللثلاثة خلاثة ثمان حالات، وهكذا. قال صاحب الألفية رحمه الله: وإن حسابهم أردت فاعملي مسائلا بعد حال المشكل، حالان للخنثى وللإثنين أربع حالات على التعيين، وهكذا إن كثروا فضعفي للحالتين عد خنثى فاعرفي. وقال الأخضري رحمه الله في منظومة الدرة البيضاء: فريضتين صحيحا للخنثى مقدرا بذكر وأنثى، وللاثنتين أربع تنزل، وللثلاثة الثمان تجعل، وهكذا أحوالهم مد الأبد، مهما تزد خنثى فضعف العدد. إلى هنا تم درس الليلة، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا في آخر درس بدأنا بباب المفقود والخنثى المشكل والحمل. هذا الباب تتردد فيه أحوال هؤلاء بين الوجود والعدم، بين الذكورة والأنوثة، بين الإفراد والتعدد. لذلك يعرف هذا الباب عند أهل العلم بباب التوريث بالتقدير والاحتياط. وذكرنا أنه مشتمل على ثلاثة فصول، أخذنا من هذه الثلاثة الفصول الفصل الأول الذي يتعلق بالمفقود، واليوم إن شاء الله سنأخذ فصل الخنثى المشكل، نسأل الله الإعانة والتيسير. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل. وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. الخنثى في اللغة من الإنخناث والخنث، وهو التثني والتكسر واللين، ومنه قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه. وأما في الإصطلاح فهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن يكون له ذكر رجل وفرج امرأة، يعني آلة ذكر وآلة أنثى معا، أو لا يكون له علامة أحد منهما، بأن يكون له ثقب يخرج منه البول ليس بفرج ولا ذكر. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: ومن له فرج ذكر وأنثى أو ثقبة غيرهما فخنثى. قول الناظم رحمه الله في البيت: وخنثى أشكل، أي التبس أمره. والإشكال في الخنثى أنه لا بد أن يكون هذا الخنثى إما ذكر وإما أنثى، إذ لا ثالث لهما، فجنس الإنسان منحصر في الذكورة والأنوثة، وصفة الذكورة والأنوثة صفتين متضادتين لا يجتمعان البتة، فكانت علامة التمييز بينهما عند الولادة وجود الآلتين، إلى أن يتبين سائر العلامات بمرور الزمن. والإشكال يقع حال الولادة، كون هذا المولود يولد بآلتين، آلة ذكورة وآلة أنوثة، أو يولد بلا واحدة منهما، فهنا يقع الاشتباه ويشكل أمر هذا المولود ويكون خنثى مشكل. ولا بد من إلحاق هذا الخنثى المشكل بأحد الصنفين، إما ذكر وإما أنثى، لأن الله سبحانه وتعالى صرح في آيات كثيرات أنه خلق الخلق ذكورا وإناثا، ولم يذكر صنف الخناثى. قال السرخسي رحمه الله: اعلم بأن الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا، كما قال الله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ثم بين حكم الذكور وحكم الإناث في كتابه، ولم يبين حكم شخص هو ذكر وأنثى، فعرفنا بذلك أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد، وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة. انتهى كلامه. وقال الماوردي رحمه الله: وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالله تعالى قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الخنثى فقال: لا أعرف، إما ذكر وإما أنثى. لذلك لم يروى عن الإمام مالك رحمه الله في الخنثى شيء. وقد وصل الطب الحديث إلى تحديد حقيقة الخنثى بالأشعة والتشريح والوسائل الطبية الحديثة المتطورة جدا، فيحددون جنسه أذكر هو أم أنثى، فيستعان بهم في ذلك. ثم إن قول الناظم رحمه الله وخنثى أشكل يوحي بأن هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل وهو من وجد فيه علامة أو أكثر مبينة لذكورته أو أنوثته، فإذا وجد فيه من العلامات ما تبين أنه ذكر فهو ذكر، وما وجد فيه من آلة الأنوثة فهي بمنزلة العين، وإذا تبين من العلامات أنه أنثى فإنه أنثى، وما وجد فيه من آلة الذكورة فهو بمنزلة العين، فيعامل كل واحد بحسبه، إن ذكرا عومل بالذكورية، وإن أنثى عومل بالأنوثية، وسيأتي ذكر العلامات المبينة قريبا. الثاني الخنثى المشكل، وهو من لا توجد فيه علامة تبين ذكورته من أنوثته، وهو نوعان: خنثى مشكل يرجى اتضاحه، وخنثى مشكل لا يرجى اتضاحه. الأول الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاحه، وهو الخنثى الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد ولم يمت قبل ذلك، فهذا يرجى أن تظهر عليه علامات بعد بلوغه كنبات اللحية وخروج المني من الذكر إن كان ذكرا، أو الحيض وظهور الثديين عند الأنثى. وحكم توريث هذا الصنف أن ينتظر إلى تبين حاله إذا وافق الورثة، وإذا لم يوافقوا فإن التركة تقسم ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الباقي إلى تبين حاله. الثاني خنثى مشكل لا يرجى اتضاحه، وهو الخنثى الذي مات صغيرا قبل بلوغه، أو بلغ سن البلوغ ولم يتضح حاله، كما لو نبت له لحية وظهر له ثديان في آن واحد، وهذا الذي لا يرجى اتضاحه إما ذكر أو أنثى قطعا، لكن لم نتمكن من إلحاقه لا بهذا ولا بهذا. وحكم توريثه على الصحيح أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأصحابه وأصحاب مالك وبعض الحنفية. فكأن هناك نوع تنازع بين هذا الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله وبين باقي الورثة، فكأنه يقول: أنا ذكر ولي نصيب الذكورة، وهم يقولون: أنت أنثى ولك نصيب الأنوثة، فلذلك يدفع له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى اعتبارا للحالتين، إذ لا يمكن ترجيح حالة على أخرى، فيعمل بهما حسب الإمكان. الآن نذكر العلامات المعتبرة في معرفة ذكورة الخنثى من أنوثته. أول علامة هي البول، وهذه العلامة من أهم العلامات وأعمها لوجودها في الصغير والكبير، وأما باقي العلامات فلا توجد إلا بعد سن البلوغ، فإن بال الخنثى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن المنفعة الأصلية للآلة عند انفصال المولود عن الأم هي البول لا غير، وما سوى ذلك من المنافع إنما يأتي بعد ذلك، والبول من العضو الذي بال منه يدل على أن هذا العضو هو العضو الأصلي الصحيح، والآخر إنما هو بمنزلة العين. وإن بال من الآلتين فالحكم للأسبق منهما، كالذي يسبق خروج البول عنده من آلة دون أخرى في كل مرة، فإن هذا يعتبر دليلا على أن هذا العضو هو العضو الأصلي. وأما إذا استويا في السبق اعتبر بمقدار البول كثرة وقلة، فإن كان البول أكثر من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان الأكثر من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي. واعتبار القلة والكثرة أحد قولي الحنابلة وقول المالكية وأحد قولي الشافعية، ومن أهل العلم من لم يعتبر القلة والكثرة معيارا، ويعنون بالكثرة كثرة المرات التي يبول منها من هذا العضو، ويعنون كذلك بالكثرة الكمية. فإن لم يتميز بعد كل هذا فإنه يبقى مشكلا إلى حال بلوغه، كي تظهر عليه علامات أخرى منها المني، وهذه العلامة من العلامات التي لا تكون إلا بعد البلوغ. فإذا أنزل من آلة الذكور فهو ذكر، وإن أنزل من آلة الأنوثة فهو أنثى. العلامة الأخرى اللحية، إذا نبتت للخنثى لحية فهو دليل على أنه ذكر، لكن هذه العلامة لا يعتبر بها أكثر الشافعية، لأنه وجد من النساء من لها لحية، وبعكس ذلك لم تنبت لحية لبعض الرجال. العلامة الأخرى الحيض، فإذا حصل الحيض من الخنثى دل ذلك على أنه أنثى. آخر علامة تفلك الثديين، أو نقول بروز الثديين أو نهوض الثديين، وهذا دليل على أنوثة الخنثى، ولم يعتبر بذلك كذلك أكثر الشافعية، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله كما في العواصم من القواسم: كان يقرأ معنا خنثى له لحية وله ثديان، انتهى كلامه. أما إذا لم يتبين حال هذا الخنثى بعد كل هذه العلامات فإنه يكون مشكلا حقيقة، ومثل هذا لا يرجى اتضاح حاله. ومثاله: من نبتت له لحية ونهد ثدياه، أو بال من الذكر وحاض، فمثله لا يرجى اتضاح حاله. جهات الخنثى المشكل، والمقصود بجهات الخنثى أي ما هي الجهة التي يمكن أن يوجد فيها الخنثى، وإذ لا يمكن أن يوجد الخنثى إلا في أربع جهات، وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء، وإن شئت قلت الأبناء وبنوهم والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وأصحاب الولاء. فكل هؤلاء يمكن أن يكون الواحد منهم ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ولا يمكن أن يكون الخنثى أبا أو جدا، ولا أما ولا جدة، لأنه لو كان كذلك لما كان مشكلة، ولكان أمره واضحا. ولا يمكن أن يكون الخنثى كذلك زوجا ولا زوجة، لعدم صحة مناكحة الخنثى. والتعبير الذي يستعمل في الخنثى هو تعبير ولد، لأنه كما ذكرنا لفظ ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا قلنا ولد خنثى مشكل، فإننا نقصد بذلك ابن أو بنت، وإذا قلنا ولد ابن خنثى مشكل فالمقصود ابن ابن أو بنت ابن، وإذا قلنا ولد أبوين خنثى مشكل فالمقصود أخ شقيق أو أخت شقيقة، وإذا قلنا ولد أب خنثى مشكل فالمقصود أخ لأب أو أخت لأب. الآن حكم ميراث الخنثى. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، انتهى كلامه، ومثله في كتابه الأوسط. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه إن ظهرت علامات المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أن المشكلة هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا، انتهى كلامه رحمه الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ميراث الخنثى قال: من حيث يبول. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: موضوع والصحيح في هذا عن علي موقوفا. قال ابن حجر رحمه الله: يغني عن الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع. قال صاحب العذب الفائض: الفائدة الثانية. قال العلامة الشنشوري: قال شيخ مشايخنا، يعني العلامة الشيخ زكريا رحمه الله، يعني زكريا الأنصاري، قيل أول من حكم بميراث الخنثى عامر العدواني، أي بميراثه من حيث يبول، وكان حاكما في الجاهلية واستمر عليه الحكم في الإسلام، يعني أقر الإسلام الحكم الذي حكم به في الجاهلية. قال في النهاية: كان عامر حاكم العرب فأتوه في ميراث خنثى، يعني لهما للرجال ولهما للمرأة، فقال لهم هو رجل وامرأة، فلم يقبلوه منه فأشكلت عليه، فأقاموا عنده 40 يوما وهو يذبح لهم كل يوم، وكان له أمة يقال لها خصيلة، فقالت له: إن مقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك. قال: ويحك، لم يشكل علي حكومة قط غير هذه. قالت: أتبع الحكم المبال، ويروى أنها قالت: دع الحال وأتبع المبال، ويروى قولها: حكم المبال، أي اجعله حاكما، أقعده، فإن كان يبول من حيث يبول الرجال فهو رجل، وإن كان من حيث تبول النساء فهو امرأة. قال: فرجتيها يا خصيلة، فصارت مثلا. قال الأوزاعي رحمه الله: وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهالة قضاة الزمان ومفتيه، فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة 40 يوما، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. الآن بعد الإجماع الذي نقلنا في أن الخنثى يرث، اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ميراث الخنثى المشكل. والراجح، وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمشهور من مذهب الحنفية وقول كذلك عند المالكية رحمهم الله تعالى، أن الخنثى ومن معه يعاملون بالأضر عملا منهم باليقين. وكما قلنا سابقا، هذا هو التوريث بالاحتياط والتقدير، فالميراث لا يستحق إلا بيقين، وهذا اليقين يقتضي معاملة الجميع بالأضر، وغير ذلك ليس بيقين وإنما هو شك. إلا أن الحنابلة يفصلون في الخنثى، فإذا كان يرجى اتضاح حاله فإنهم يعطونه الأضر، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قال الناظم رحمه الله في آخر البيت: اليقين فيه عملا. قال صاحب الألفية: وهكذا يعطى الذي قد صحبه أقل حظ كان مما استوجبه، ويوقف الباقي إلى أن ينكشف إشكاله أو صلح في الذي وقف، ومن تساوى حظه يعطاه، ومن يرث في حال لا يعطاه. وقال صاحب الرحبية رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من معاملة الخنثى وحده بالأسوأ وتخصيصه به وحده دون غيره، حتى ولو كان وارثا بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر، فإنه لا يعطى شيئا، لأن هذا هو الأضر في حقه، ويقسم المال أو الباقي على باقي الورثة ولا يوقف شيء، وهذا تحكم بلا دليل وعدم مراعاة الاحتياط لحال الخنثى. والمالكية يعطون الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إن ورث بهما جميعا، ويعطى نصف نصيب ذكر إن ورث بالذكورة، ونصف نصيب أنثى إن ورث بالأنوثة، وسواء كان هذا الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله أم لا، فهم يقسمون قسمة واحدة ولا موقوف عندهم، لكن هذا القول لم يراع فيه الاحتياط للخنثى. والشافعي رحمه الله يعامل الكل، الخنثى ومن معه، بالأضر، فيعطيهم المتيقن ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله أو الصلح، وسواء كان هذا الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله أم لا، لكن هنا قال أهل العلم إذا كان لا يرجى اتضاحه ما الفائدة من وقف الموقوف، بل هو تعريض له للضياع مع وجود من يستحقه. وكما ذكرنا قريبا فإن الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الخنث الذي يرجى اتضاح حاله والخنث الذي لا يرجى اتضاح حاله، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب الشافعي رحمه الله إن رجي اتضاحه، وكمذهب مالك رحمه الله إن لم يرجى اتضاحه. ومما خالف فيه الإمام أحمد رحمه الله الشافعي رحمه الله إذا ورث الخنث المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله في حالة دون أخرى، فالإمام أحمد رحمه الله يورث الخنث نصف الحالة التي يرث بها، والشافعي رحمه الله يمنع الإرث بالكلية عن الخنث الذي لا يرجى اتضاحه الذي يرث بأحد التقديرين، ويوقف نصيبه المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: فليس أحمد إذن كالشافعي فيما ذكرنا فاحفظنه واسمعي. ولنمثل على كل هذا بمثال يتضح به الحال. لو هلك عن أب وأم وولد خنثى، المسألة من ستة، فعند أبي حنيفة رحمه الله يعطي الخنث أقل حظين، وهو مقدار ما لو كان هذا الخنثى بنتا، وهو النصف، ثلاثة من ستة، وتأخذ الأم السدس واحد ويأخذ الأب الباقي اثنان. فكما ذكرنا سابقا أبو حنيفة رحمه الله يعطي الخنثى أقل حظين، وهو هنا النصف، لأنه لو كان هذا الخنثى ابنا ورث بالتعصيب وأخذ أربعة من ستة يعني الثلثان، ولا يعطي بقية الورثة أقل التقدير، ولا يعطي بقية الورثة أقل التقدير، فهنا أعطى الأب اثنان يعني ثلث، رغم أنه لو كان الخنثى ابنا كان نصيب الأب واحد فقط يعني السدس، فأعطى الأب أحظ حظيه. وأما المالكية فكما ذكرنا فإنهم يعطون الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيضربون الجامعة في حالات الخنثى، هنا عندنا حالتين فقط، حالة ذكورة وحالة أنثى، فتضرب في اثنين، ثم يحسب جزء سهم كل مسألة. ثم يضرب في نصيب كل وارث، ثم يجمع نصيب الورثة من المسألتين ويقسم على عدد الحالات، هنا عندنا حالتين اثنان، إذن الأصل ستة ضرب اثنين يصير اثنى عشر، للخنثى سبعة أسهم من اثنى عشر لأن له أربعة في حالة الذكورة وثلاثة في حالة الأنوثة، وللأم سدس اثنان من اثنى عشر، وللأبي ثلاثة من اثنى عشر يعني ربع، وعندهم لا فرق بين الذي يرجى اتضاحه وبين الذي لا يرجى اتضاحه. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يعطي الخنث النصف يقينا لأنه أقل حظيه، ويعطي الأب السدس واحد لأنه الأقل والأضر، والأم السدس واحد لأنه تساوى نصيبها في الحالتين، ويبقى سدس واحد، هذا السدس الواحد المتبقي يوقف إلى اتضاح حال هذا الخنثى. فإن كان ذكرا أخذه الخنثى وصار مجموع ما أخذه أربعة من ستة، وإن كان أنثى أخذ الواحد الموقف الأب تعصيبا، ولهم أن يصطلحوا على هذا الموقف إذا تراضوا بذلك، ولا فرق عندهم يعني عند الشافعية بين الذي يرجى اتضاحه وبين الذي لا يرجى اتضاحه. وأما الإمام أحمد رحمه الله كما مر بيانه فإنه فصل في الخنثى بين رجاء اتضاحه وعدم رجاء اتضاحه، فإذا كان يرجى اتضاح حاله فإنه على ما عليه الشافعي رحمه الله، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإنه على ما عليه المالكية رحم الله الجميع. وأحمد كالشافعي إن يرتجى ومالك في الحكم إن لم يرتجى. هذا الذي سبق كله متعلق بمسائل الخنثى الفقهية، والآن ننتقل إلى كيفية حساب مسائل هذا الفصل وهذا لو طلب الورثة أو أحدهم القسمة وعدم انتظار تجلي حال هذا الخنثى. الطريقة المتبعة في حل مسائل الخنثى المشكل الذي يرجى اتضاح حاله أن نجعل للخنثى مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أنه ذكر ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نحل مسألة ثانية نفترض فيها أن الخنثى أنثى ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين، مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. فيؤخذ أحدهما حال التماثل وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين، والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. ثم نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الذكورة، والناتج هو جزء سهم مسألة الذكورة، ونقسم أصل الجامعة على أصل مسألة الأنوثة، والناتج هو جزء سهم مسألة الأنوثة. نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة في جزء سهم مسألة الذكورة، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الأنوثة في جزء سهم مسألة الأنوثة، ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي كل واحد من الورثة في الجامعة الأقل، يعني الأضر. فمن ورث في مسألة ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في مسألة نفس الميراث في المسألة الأخرى نعطيه أحد النصيبين، يعني يأخذ نصيبه كاملا، ومن ورث من المسألتين ميراثا متغايرا أعطيناه الأقل منهما، يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو الموقوف. ثم آخر عمل هو بعد تبين حال هذا الخنثى من ذكورة أو أنوثة نعطي المال الموقوف لمستحقيه. وأما طريقة حل مسائل الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله، فنتبع نفس الطريقة السابقة إلى حال الوصول إلى حل الجامعة. نقوم بضرب المسألة الجامعة في اثنين، والحاصل نسميه جامعة عدم الرجاء، ثم نقسم الجامعة على أصلي المسألتين أو مصححهما أو عولهما أو ردهما، يعني مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، والناتج هو جزء سهم تلك المسألة. نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث. ننتقل الآن إلى حالات ميراث الخنثى المشكل. الحالة الأولى أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على حد سواء دون تفاضل. مثال ذلك، وهذا المثال يصلح لحال التماثل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة. فلو هلك عن أخوين لأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى يرجى اتضاحه. أول شيء يجب أن تعلمه هو أن ولد الأب الخنثى هذا إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب. بعد ذلك نحل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكرا، فالأخوان لأم لهما الثلث والشقيقة لها النصف، والخنثى يعني الأخ لأب يكون عصبة بنفسه. أصل المسألة ستة، للأخوان لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللخنثى يعني الأخ لأب واحد تعصيبة، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. بعد ذلك نحل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، فالأخوان لأم لهما الثلث والشقيقة لها النصف، والخنثى يعني الأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين. أصل المسألة ستة، للأخوان لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللخنثى يعني الأخت لأب واحد، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح.
الآن نعمل جامعة تجمع المسألتين، ننظر بين أصل مسألة الذكورة وأصل مسألة الأنوثة، ستة مع ستة بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر ستة، نجعله هو أصل المسألة الجامعة، نقوم بقسمة أصل الجامعة ستة على أصل مسألة الذكورة وعلى أصل مسألة الأنوثة، ينتج واحد هنا وواحد هناك، جزء سهم مسألة الذكورة واحد وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد. نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة في جزء سهم مسألة الذكورة ونصيبه من مسألة الأنوثة في جزء سهم مسألة الأنوثة والأقل منهما، يعني الأضر نكتبه في الجامعة. الأخوان لأم لهما اثنان في مسألة الذكورة واثنان في مسألة الأنوثة متساويان، نعطيهما سهماهما كاملة في الحال. الشقيقة لها ثلاثة في مسألة الذكورة وثلاثة في مسألة الأنوثة متساويا، نعطيها أسهمها كاملة في الحال. الخنثى له أو لها سهم في مسألة الذكورة وسهم في مسألة الأنوثة متساويا، نعطيه سهمه كاملا في الحال. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل، عندنا اثنان زائد ثلاثة زائد واحد ينتج ستة، نطرحها من الأصل ستة ينتج صفر، فلا موقوف نوقفه في هذه المسألة. لماذا؟ لأن إرث الخنثى لو كان ذكرا هو نفس إرثه لو كان أنثى. مثال آخر لنفس الحالة، هلك عن أخوين لأم وأختين شقيقتين وولد أب خنثى يرجى اتضاحه. نحل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكرا، أصل المسألة ستة، الأخوان لأم لهما الثلث اثنان والشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والخنثى يعني الأخ لأب عصب بنفسه لكنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق الفروض التركة، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. ثم نحل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة ستة، الأخوان لأم لهما الثلث اثنان والشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والخنثى الأخت لأب ليس لها شيء لاستكمال الشقيقتين الثلثين، والمسألة صحيحة. أصل المسألة الجامعة ستة للتماثل بين أصلي مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، ويكون جزء سهم كل مسألة هو واحد نكتبه فوقها، ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الأخوان لأم لهما اثنان في المسألة الجامعة والشقيقتان لهما أربعة في المسألة الجامعة، والخنثى لا شيء له في الجامعة، ومجموع السهام في الجامعة يساوي أصلها ستة، فلا موقوف نوقفه في هذه المسألة. لماذا؟ لأن إرث الخنثى في هذه المسألة لا يرث بكل تقدير. الحالة الثانية أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة معا متفاضلان وبالذكورة أكثر، مثال ذلك وهو يصلح لحال التداخل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، هلك عن بنت وولد ابن خنثى يرجى اتضاح حاله. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرى، أصل المسألة اثنان، البنت لها النصف واحد وولد الابن الخنثى يعني ابن له الواحد المتبقي تعصيبا. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة ستة، البنت لها النصف ثلاثة وولد الابن الخنثى بنت ابن لها السدس تكملة للثلثين واحد، والمسألة بحاجة إلى تصحيح لأن مجموع السهام أقل من أصلها ولا يوجد عاصب فترد من ستة إلى أربعة. أصل المسألة الجامعة أربعة للتداخل بين أصل مسألة الذكورة اثنان ومرد مسألة الأنوثة أربعة، نكتفي بالأكبر منهما ويكون جزء سهم مسألة الذكورة اثنان وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. البنت الأضر في حقها هو اثنان في المسألة الجامعة، والخنثى الأضر بالنسبة له واحد نكتبه في الجامعة. ثم نحسب مجموع السهام في الجامعة نجده يساوي ثلاثة وأصلها أربعة، فبقي واحد، هذا الواحد هو الموقوف نوقفه في هذه المسألة إلى أن يتبين حال الخنثى فيأخذه صاحبه الذي يستحقه، فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر ابن فالواحد الموقوف يأخذه هو، وإذا كان هذا الخنثى أنثى بنت ابن فالواحد الموقوف تأخذه البنت. الآن هذه المسألة كان فيها الخنثى يرجى اتضاح حاله، الآن نقوم بحل نفس المسألة لكن نفترض فيها أن هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله، نفس العمل السابق إلى غاية عمل المسألة الجامعة. أصل الجامعة أربعة كما ذكرنا للتداخل بين الاثنين والأربعة، نقوم بضربه في اثنين ينتج ثمانية، هذه الثمانية هي أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم أصل جامعة عدم الرجاء على أصلي المسألتين، ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكور أربعة وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارد من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارد في الجامعة. البنت لها 5 من 8 في الجامعة، والخنثى الذي لا يرجى اتضاع حاله له 3 من 8. الحالة الثالثة أن يرد بتقدير الذكورة والأنوثة معا متفاضلا وبالأنوثة أكثر. مثال وهو يصلح لحال التوافق بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة: هلكت عن زوج وأخوين لأم وولد أبوين خنثى يرجى اتضاحه. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكر أصل المسألة 6، الزوج له النصف 3 والأخوان لأم لهما الثلثان 2، وولد الأبوين الخنثى يعني أخ شقيق له الواحد المتبقي تعصيبا. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة 6، الزوج له النصف 3 والأخوان لأم لهما الثلثان 2، وولد الأبوين الخنثى يعني أخت شقيقة لها النصف 3، والمسألة عالت إلى 8. أصل المسألة الجامعة 24، للتوافق بين أصل مسألة الذكورة 6 وعول مسألة الأنوثة 8 في القسمة على 2، وفق 8 4 نضربه في كامل الآخر 6 ينتج 24، هذا هو أصل مسألة الجامعة. ويكون جزء سهم مسألة الذكورة 4 وجزء سهم مسألة الأنوثة 3، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج الأضر في حقه هو 9 في المسألة الجامعة، والأخوان لأم الأضر في حقهما 6 أسهم في الجامعة، والخنثى الأضر بالنسبة له 4. مجموع السهام في الجامعة يساوي 19 وأصلها 24، فبقي 5، هذه 5 هي الموقوف، نوقفه إلى أن يتبين حال الخنثى. فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر يعني أخ شقيق، فالخمسة الموقوفة توزع بين الزوج والأخوان لأم، فيأخذ الزوج 3 ويأخذ الأخوان لأم 2. وإذا كان هذا الخنثى أنثى يعني أخت شقيقة، فالخمسة الموقوفة هي أحق بها فتأخذها وحدها. الآن نقوم بحل نفس المسألة، لكن نفترض فيها أن هذا الخنثى لا يرجى اتضاع حاله، نفس العمل السابق إلى غاية عمل مسألة الجامعة. أصل الجامعة 24، نضربه في 2 ينتج 8 ينتج 48، هو أصل مسألة عدم الرجاء. نقسم هذا الأصل على أصلي مسألتين، ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة 8 وجزء سهم مسألة الأنوثة 6. نقوم بضرب نصيب كل وارد من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على 2، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. الزوج له 21 في الجامعة، والأخوان لأم لهما 14 سهما في الجامعة، والخنث الذي لا يرجى اتضاع حاله له 13 سهما. الحالة الرابعة أن يرث بتقدير الذكورة ولا يرث بتقدير الأنوثة شيئا. ومثال ذلك، وهذا المثال يصلح لحال التماثل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة: لو هلكت عن زوج وولد خنثى يرجى اتضاحه وعم. المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرا، أصل المسألة 2، الزوج له النصف 1 وولد الأخ الخنثى يكون ابن أخ شقيق له الواحد المتبقي تعصيبا، والعم يسقط لحجبه بابن الأخ الشقيق. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة 2، الزوج له النصف 1 والعم له الواحد الباقي تعصيبا، وولد الأخ الخنثى بتقديره أنثى يكون بنت أخ شقيق، وهذه ليست من جملة الورثة بل هي من ذوي الأرحام. أصل المسألة الجامعة اثنان، للتماثل بين أصل مسألة الذكورة اثنان وأصل مسألة الأنوثة اثنان، نكتفي بأحدهما عن الآخر، هذا هو أصل المسألة الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذكورة واحد وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد، ثم نقوم بضرب نصيب كل ورد من مسألة في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج له نفس النصيب في مسألة الذكورة والأنوثة، فيأخذ حقه واحدة واحد، فيأخذ حقه يعني واحد وهو النصف كاملا في الحال، والعم ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فلا نعطيه شيئا في الجامعة، والخنثى كذلك ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فلا نعطيه شيئا في الجامعة، مجموع السهام في الجامعة يساوي واحد وأصلها اثنان، فبقي واحد، هذا الواحد هو الموقوف إلى أن يتجلى حال الخنثى، فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر يعني ابن أخ شقيق فالواحد الموقوف يأخذه هذا الخنثى، وإذا كان هذا الخنثى أنثى بنت أخ شقيق فالواحد الموقوف هو للعم. وأما إذا كان هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فأصل الجامعة اثنان، نضربه في اثنين ينتج أربعة، هو أصل مسألة عدم الرجاء، نقسم هذا الأصل على أصلين مسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة اثنان وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان، نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. الزوج له اثنان من أربعة في الجامعة، والعم له واحد من أربعة في الجامعة، والخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله كذلك له واحد من أربعة في الجامعة. الحالة الخامسة والأخيرة أن يرث بتقدير الأنوثة ولا يرث بتقدير الذكورة شيئا، ومثال ذلك وهذا المثال يصلح لحال التباين بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، هلكت عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى يرجى اتضاحه، المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكر أصل المسألة اثنان، الزوج له النصف واحد والشقيقة لها النصف واحد وولد الأب الخنثى يعني أخ لأب له الباقي تعصيبا، لكن هنا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فيسقط. المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل المسألة ستة، الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة وولد الأب الخنثى يعني أخت لأب لها السدس تكملة الثلثين واحد، والمسألة عائلة إلى سبعة، أصل المسألة الجامعة 14 للتباين بين أصل مسألة الذكورة اثنان وعول مسألة الأنوثة سبعة، نضرب كامل أحدهما في الآخر ينتج 14، هذا هو أصل الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذكورة سبعة وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمها ونكتب الأضر في الجامعة. الزوج الأضر في حقه ستة أسهم، والشقيقة الأضر في حقها ستة أسهم كذلك، والخنثى الأضر في حقه ألا يعطى شيئا لعدم إرثه في مسألة الذكورة، مجموع السهام في الجامعة يساوي 12 وأصلها 14، فبقي اثنان هي الموقوف إلى أن يتجلى حال الخنثى، فإذا تبين أن هذا الخنثى ذكر أخ لأب فالموقوف يأخذ الزوج منه واحد والشقيقة واحد، وإذا كان هذا الخنثى أنثى أخت لأب فالموقوف للخنثى، وأما إذا كان هذا الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فأصل الجامعة 14، نضربه في اثنين ينتج 28، هو أصل مسألة عدم الرجاء، نقسم هذا الأصل على أصلي المسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة، جزء سهم مسألة الذكورة 14 وجزء سهم مسألة الأنوثة 4، نقوم بضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين، والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة، الزوج له 13 في الجامعة والشقيقة لها 13 كذلك في الجامعة، والخنث الذي لا يرجى اتضاح حاله له اثنان. وهنا ملاحظة واستنتاج مما سبق، بعد حل أمثلة الخنثى المشكل الذي لا يرجى انكشافه نلاحظ أنه يعطى نصف ميراث ذكر إن ورث بالذكورية فقط، ويعطى نصف ميراث أنثى إن ورث بالأنوثة فقط، ويعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالذكورة والأنوثة معا، سواء بالذكورة أكثر أو بالأنوثة أكثر. تنبيه، إذا وجد في المسألة ولد أم خنثى فلا تعمل كل العمل السابق. لماذا؟ لأن ولد الأم الخنثى إما أن يكون أخا لأم أو يكون أختا لأم، وميراث الأخ والأخت لأم متساو كما سبق بيانه، إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن له السدس، وإن كانوا متعددين سواء ذكورا أو إناثا أو مختلطين فإن لهم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية، فإرث أولاد الأم لا يختلف ذكورة وأنوثة. لذلك تحل مسائل هذا الصنف فقط حلا عاديا كأنه لا يوجد خنثى. وهنا تنبيه أخير، هذه الأمثلة السابقة كلها لمسائل فيها خنثى واحد فقط، لذلك كانت الحالات حالتين فقط، حالة ذكورة وحالة أنوثة. وأما إذا تعدد عدد الخناثة في مسألة واحدة فالعمل نفسه كما سبق، غير أن التقديرات تزيد وتزيد المسائل لزاما. فإذا كان في مسألة واحدة خنثيان فالتقديرات أربعة، وهي ذكران أنثيان، الأول ذكر والثاني أنثى، الأول أنثى والثاني ذكر، وللثلاثة خناثة ثماني حالات، وهكذا. قال صاحب الألفية رحمه الله: وإن حسابهم أردت فاعملي مسائلا بعد حال المشكل، حالان للخنثى وللإثنين أربع حالات على التعيين، وهكذا إن كثروا فضعفي للحالتين عد خنثى فاعرفي. وقال الأخضري رحمه الله في منظومة الدرة البيضاء: فريضتين صحيحا للخنثى مقدرا بذكر وأنثى، والاثنتين أربع تنزل، وللثلاثة الثمان تجعل، وهكذا أحوالهم مد الأبد مهما تزد خنثى فضعف العدد. إلى هنا تم درس الليلة، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.